بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هنا فائدة ما ذكرناها بالأمس، وهي أن بعضهم يقول قرن المنازل هو قرن الثعالب، قرن المنازل هو قرن الثعالب، ذكر هذا القاضي عياض، قال قرن المنازل هو قرن الثعالب، كما ذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان، وذكر الصنعاني في سبل السلام قال وقيل هو قرن الثعالب، وهكذا يذكر أهل العلم في كتبهم كالشيخ العثيمين وغيره يقولون وقيل هو قرن الثعالب. ورد هذا الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري عند الحديث، فإنه نقل عن الفاكه في أخبار مكة أن قرن الثعالب قريب من منى، قريب من منى، بل ذكر أنه جبل مشرف على أسفل منى، بينه وبين منى مسجد منى 1500 ذراع، يعني معناه قريب من منى، هذا قرن الثعالب. وأما قرن المنازل فإنه كما تقدم يبعد عن مكة بكم؟ قيل 78 كيلو، وقيل 94، يعني بينهما فرق كبير. ومما يدل على أن قرن الثعالب ليس هو قرن المنازل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة خرج مهموماً مغموماً ولم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، فاستبعد أنه خرج حتى وصل إلى جهة الطائف، لا، وإنما إلى جهة منى. ولهذا قال الحافظ ابن حجر فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت، وإضافته إلى قرن المنازل يعتبر وهما. وذاك قرن الثعالب قيل له قرن الثعالب، قالوا لكثرة ما كان يأوي إليه إلى ذلك المكان من الثعالب، لكثرة ما كان يأوي إلى ذلك المكان من الثعالب. طيب، تقدم لنا أيضا بالأمس أن من مر على ميقات وليس من أهله فهل يحرم منه أم أنه لا بد أن يذهب إلى ميقات بلده؟ يحرم منه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. كذلك إذا مر الحاج أو المعتمر من طريق ليس فيها ميقات، ليس فيها ميقات، فليست المواقيت يعني حاصرة لكل الطرقات، فربما بعضهم يمر من بعض الأماكن ما في ميقات، فكيف يصنع؟ ذكر أهل العلم أنه يحرم مما يحاذي إلى أقرب ميقات إليه، ينظر ما هو أقرب ميقات إليه فيحرم منه، كما صنع أهل العراق يوم أن سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرهم أن يحرموا مما يحاذي ميقاتهم، مما يحاذي ميقاتهم. فإن كان لم يتبين له ما هو المكان الذي يحاذيه بالضبط ويخشى أن يخطئ، قال أهل العلم كما في المغني لابن قدامة يحتاط ولو يحرم من قبل المكان المتوقع بقليل حتى لا يقع في الإحرام من بعد الميقات، فيحتاط لنفسه، يحتاط لنفسه. كما أن الذي مثلا في الطائرة يركب في طائرة وأصحاب هذا الطائرة ما عندهم لا إحرام ولا عمرة ولا شيء، يمشون وهم ساكتون، فهو ربما لا يدري متى يمر على الميقات، قال أهل العلم ينوي بقلبه أنه إن مر على الميقات فهو محرم، ولو يحرم قبل أن يصل إلى الميقات من باب الاحتياط لأنه لا يدري متى يصل، أما إذا كانوا يعلنون فينتظر. أما الطائرة اليمنية فما عندهم ميزان، ربما تسمعهم يقولون بقي على الميقات ربع ساعة، تمشي ربع ساعة تقول لبيك اللهم عمرة، تجلس قليلا يقولون بقي إلى الميقات 20 دقيقة، أحيانا ربما هكذا، وبعد قليل يقولون بقي إلى الميقات 5 دقائق، وبعد قليل يقولون الطائرة ستهبط في مطار جدة، وهذا قد جربناه. فإذا كان ما هو مضبوط فيحتاط لنفسه، يحتاط لنفسه ولا ينتظر إلى آخر إعلان، لا ينتظر إلى آخر إعلان. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام بالمواقيت على بعض المسائل التي لم تذكر هنا، إن شاء الله ستذكر في أسئلة الحج بعض المسائل المهمة مثل جدة هل هي ميقات أم لا، ستذكر في مسائل الحج. المسائل التي لم تذكر هنا ستذكر هناك إن شاء الله، المسائل المشتركة. قال السؤال الثامن: كم أركان العمرة؟ أركان العمرة 3: الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان العمرة لا تقوم إلا بها ولا تصح إلا بها، ومن ترك ركنا من هذه الأركان فعمرته فاسدة، عمرته فاسدة. وسيأتي تفسير كل واحد بما فيه. إذن هذه أركان العمرة، أركان العمرة يسيرة، أعمال العمرة يسيرة جدا، ليست كالحج، لأن العمرة ربما لا تستغرق، وخاصة أهل اليمن لا تستغرق من الشخص ربما نحو ساعتين ويكون انتهى من العمرة، من الميقات إلى أن يتحلل ساعتين، 3 ساعات، 2.5 ساعات يكون قد انتهى من أداء العمرة، فأعمالها ليست كثيرة ووقتها قصير، بينما الحج يحتاج إلى أيام ومناسك ومسائل كثيرة. قال السؤال التاسع: ما هو الإحرام وما هي واجباته؟ وذكرنا هذا لأن من الناس من يظن أن الإحرام هو أن يلبس ذلك اللباس، يظن بعضهم أنه الإحرام إذا لبس اللباس هذا هو الإحرام، وهذا ليس بصحيح، ذاك يسمى لباس الإحرام، وأما الإحرام فهو قال هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، سواء كان هذا النسك حجا أو كان عمرة. وبعضهم يظن أن الإحرام هو لبيك اللهم لبيك، لا، هذه تلبية، أما الإحرام فإنه نية الدخول في النسك، النسك، فيقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا هو الإحرام، فهو ركن من أركان العمرة، فمن دخل العمرة بغير نية وبغير إحرام فلا عمرة له، فلا عمرة له. فمن ذهب مثلا ونسي ما أحرم ولا دخل في النسك حتى وصل مكة، هل يصح له العمرة؟ لا تصح بهذه الصورة. قال السؤال العاشر: ما هي واجبات الإحرام؟ الركن الأول من أركان العمرة هو الإحرام، وهذا الإحرام له واجبات وله مستحبات وله محظورات، له محظورات. قال: ما هي واجبات الإحرام؟ واجبات الإحرام هي: أولاً أن يكون الإحرام من الميقات، فالإحرام شيء والإحرام من الميقات شيء آخر، فهاتان مسألتان، الإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب، فلا تخلط بين المسألتين، لا تخلط بين المسألتين، الإحرام ركن لكن فعله من الميقات واجب. طيب، قال: أن يكون الإحرام من الميقات، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال، يعني ليس واجبا بالإجماع، ليس واجبا بالإجماع، بل فيه خلاف هل هو واجب من الميقات أم ليس بواجب، والصحيح الوجوب، لكن ذكرنا الخلاف لمعرفته. قال: الأول أن الإحرام قبل الميقات يكره، يعني مثلا بعض الناس على سبيل المثال يذهب من طريق اليمن ويمر بيلملم، يمر ببعض المناطق قبل يلملم مثل الليث أو القنفذة أو بعض المناطق التي على تلك الطريق، فيقول بدلا من أن أحرم من يلملم، المسجد مليء بالزحام وما في ربما هناك مطعم بجانب يعني الميقات مناسب، فيدخل له في أي استراحة في الليث أو في القنفذة ويغتسل ويتهيأ ويلبس الإحرام ويحرم قبل الميقات ربما 100 كيلو، هل هذا جائز؟ أصحاب القول الأول يقولون هذا مكروه، ليس بمحرم لكنه مكروه. قال: وهو قول الحسن وعطاء ومالك وليس هذا فقط بمئة كيلو، بل حتى لو أحرم من بلده، لو أحرم من اليمن عند هؤلاء مكروه فقط. قال ومالك وأحمد وإسحاق وقول للشافعي، ونقله البخاري عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ودليلهم أن الإحرام من الميقات فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم لا يفعلون إلا الأفضل، ونقل هذا القول عن الجماهير، قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على الاستحباب، ومن خالف ذلك وقع في المكروه، وقع في المكروه. هؤلاء أصحاب القول الأول. الثاني قالوا الأفضل أن يحرم من بلده، أصحاب القول الثاني قالوا الأفضل للحاج والمعتمر أن يحرم من بلده، واستدلوا بحديث ضعيف، الحج أن تحرم من دويرة أهلك، واستدلوا ببعض الآثار أن بعضهم كان يحرم من بيت المقدس وبعضهم كان يحرم من المسجد النبوي. قال الأفضل أن يحرم من بلده، وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي، وعليه فعل علقمة والأسود وعبد الرحمن ابن أبي وعبد الرحمن وأبي إسحاق، واستدلوا بحديث ضعيف وهو الإحرام من دويرة أهلك، وصح عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس. القول الثالث أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات، لا يجوز الإحرام قبل الميقات، وهو قول الظاهرية وظاهر تبويب البخاري وقول داود وهو من الظاهرية، واستدلوا بحديث يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو خبر بمعنى الأمر، واستدلوا برواية وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا قالوا فيه توقيت وقت، فلو كان جائزا ما احتاج إلى هذا التوقيت. ثم إن ترك الإحرام من المواقيت تعطيل لهذه السنة النبوية، وإذا كان يصلح الإحرام قبل الميقات فما فائدة هذا التوقيت وما فائدة هذا التحديد؟ ثم إن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه عامة أصحابه وعامة السلف، أنهم لا يحرمون إلا من المواقيت، فلهذا كان هذا هو الصحيح، أن الإحرام من الميقات واجب فلا يجوز تقديمه ولا تأخيره، لا يجوز أن تحرم قبل الميقات ولا بعد الميقات، ولكن ينبغي أن يفرق بين المسألتين، فالإحرام شيء والتجهز للإحرام شيء آخر، كما تقدم أنه لا بد من التفريق بين المسألتين. فلو أن إنسانا كما تقدم مر مثلا باستراحة قبل الميقات ووجد فيها مسجدا طيبا ومكانا يأكل فيه وملابس يلبسها، فاستراح في ذلك المكان وتجهز واغتسل وتطيب وتنظف ولبس الإحرام ثم مشى إلى الميقات، هل يجوز له ذلك؟ يجوز، لأن التنظف واللبس هذا ليس إحراما، هذا سيأتي أنه يستحب أن يكون في الميقات ليس واجبا، كما أن الذي يسافر بالطائرة سيشق عليه أنه يتجهز متى؟ في الميقات، لأن الميقات سيكون أين؟ في الجو، فهذا يصعب عليه أنه يغتسل في الطائرة ويغير الملابس ويقلم أظافره ويقصر شاربه وينتف إبطه إلى غير ذلك ويتطيب، هذا يشق عليه. فمثل هذا لو جهز نفسه في بيته أو حتى في المطار هذا جائز، لكن الكلام على الإحرام ليس على اللبس والتنظيف، فالإحرام لا يجوز إلا من الميقات، لا يجوز إلا من الميقات. طيب، قال وهو خبر بمعنى الأمر، قوله يهل أهل المدينة بمعنى ليهل، فهو خبر بمعنى الأمر، واستدلوا برواية وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا القول هو الراجح، ويؤيده حديث لتأخذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم من أين أحرم بالعمرة والحج؟ من ذي الحليفة، ما أحرم من المسجد النبوي، مع أن مسجده الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك ما أحرم من المسجد. وهذا ترجيح العلامة الألباني والعلامة العثيمين والعلامة ابن باز وشيخنا العلامة الوادعي. إذن فأئمة هذا العصر أيدوا هذا القول الذي هو قول الظاهرية أن الإحرام من الميقات واجب، أن الإحرام من الميقات واجب، ولهذا يجب على الحاج والمعتمر أن يتحرى، فإنه ربما يمر مع أصحاب الباصات والسيارات الذين لا يمرون بالمواقيت، فربما يتساهلون، يقول لهم نبهوني عند محاذاة الميقات فينزلون في أي مطعم، قالوا خلاص من هنا أحرم، أين الميقات؟ قالوا قريب من هنا، وربما بقي على محاذاته للميقات ربما ساعة أو ساعتين أو أكثر، وهذا خطأ. قال: وهذا ترجيح شيخنا الحجوري حفظه الله في إتحاف الكرام، وينبه على أن من أحرم قبل الميقات فحجه وعمرته صحيحان. الذي يحرم قبل الميقات الحج صحيح، لماذا؟ لأننا قلنا الإحرام من الميقات واجب، ليس ركنا، واجب، والواجب عند جماهير أهل العلم يجبر إذا سقط بإيش؟ بدم، عند جماهير أهل العلم. أما أنه يفسد العبادة فلا، وهو آثم، نعم آثم، لأنه خالف هذه الأحاديث المتقدمة. ليس كما يقول ابن حزم أن حجه باطل، ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن الإحرام من الميقات واجب، ومن أحرم قبل الميقات فحجه فاسد، فحجه فاسد، ومن أحرم بعد الميقات حجه فاسد، وهذا ليس بصحيح، ولكنه يأثم إذا فعل ذلك لمخالفته للأحاديث ولفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني من الواجبات، من واجبات الإحرام، رفع الصوت بالتلبية والإهلال. لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصحح الحديث العلامة الألباني. إذا رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك يجب أن يرفع بها الصوت، يجب أن يرفع بها الصوت على الصحيح، وهذا قول ابن حزم وداود الظاهري وظاهر اختيار الألباني في منسكه. وأما الجمهور، جمهور أهل العلم، فيرون استحباب ذلك لا وجوبه، ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث فيه زيادة على الفعل، ففيه الأمر، جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه، وهذا الذي كان يصنعه الصحابة، خرج الصحابة وهم يصرخون بها صراخا كما جاء في الأحاديث حتى بحت أصواتهم، يرفعون أصواتهم بالتلبية. والأقرب ما تقدم، أي أنه واجب، وكذا النساء كالرجال، والنساء حصل الخلاف فيهن هل يرفعن أصواتهن بالتلبية، فالجمهور على أن النساء لا يرفعن أصواتهن بالتلبية، بل بعضهم نقل الإجماع. وأما داود الظاهري وابن حزم ومن قال بالقول الأول فقالوا يرفعن أصواتهن بالتلبية. قال: وكذا النساء كالرجال يرفعن أصواتهن بالتلبية ما لم يخش فتنة، يعني لو كانت المرأة مع محرمها أو زوجها في سيارة خاصة فلها أن ترفع صوتها، ليس هناك مانع، أما إذا كانت بحضرة الرجال فلا ترفع صوتها، إن كانت بحضرة الرجال فلا ترفع صوتها. وينبه على أن الرجال يرفعون أصواتهم بقدر الاستطاعة، فإن حصلت مشقة تارة وتارة، يعني ليس معناه أنك من أول ما تقول لبيك اللهم عمرة ثم تقول لبيك اللهم لبيك وترفع صوتك إلى أن تصل مكة أو الحرم، هذا فيه مشقة، قد يكون على أهل اليمن ليس هناك مشقة كبيرة لأن المسافة ربما ساعة، لكن الذي يأتي من المدينة يمشي ربما بالسيارة 4 ساعات، إذا كان يقول هكذا ويرفع صوته هذا سينقطع صوته بعد نصف ساعة، نصف ساعة خلاص الصوت ربما ينتهي، فلهذا يكون تارة وتارة، ولهذا تجد الحجاج والمعتمرين ينشطون في أول الأمر، ما شاء الله تجد السيارة أو الباص كلهم يرفعون أصواتهم، نصف ساعة خلاص هذا نائم وهذا تعب وهذا يتحدث وهذا يتصل بالجوال وهكذا، ولكن كما تقدم تارة وتارة تارة وتارة. الثالث من الواجبات التجرد من لبس المخيط لمن أحرم به، من كان لابسا لشيء من المخيط أو المحيط، وهذه التسمية تسمية المخيط والمحيط يقول أهل العلم أول من جاء بها هو إبراهيم النخعي، أول من جاء بهذه التسمية إبراهيم النخعي، وإلا ليس في الأحاديث شيء يقال له المخيط والمحيط، وإنما المقصود من المخيط والمحيط أي ما يفصل على حسب جسم الإنسان من سراويل وفنائل وأثواب ونحو ذلك، هذا يقال له محيط ومخيط ومخيط، وليس كل ما دخله الخيوط يكون داخلا في النهي، لأن بعض الناس يظن أن هذا هو فتجده ربما يترك الأحزمة، لماذا؟ قال فيها خيوط. طيب الإحرام هذا الذي تلبسه كله خيوط، الإحرام كله خيوط، ربما لو فتحته يخرج خيوط، فليس هذا المقصود، وإنما المقصود من هذا كل ما يحيط بالجسم، كل ما يحيط بالجسم ويخاط عليه ويفصل على قدر الأعضاء، هذا الذي هو المخيط والمحيط، فهذا يتجرد منه المحرم وجوبا إن كان لابسا له، وإذا كان ما عنده شيء من ذلك فلا شيء عليه، أما إذا كان لابسا لشيء من ذلك فيتجرد منه. التجرد من لبس المخيط لمن أحرم به، لحديث يعلى بن أمية حين أحرم في جبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانزع عنك الجبة وانزع عنك الجبة، وهكذا، والحديث في البخاري ومسلم، وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليحرم أحدكم في ثوب في نعم في إزار ورداء ونعلين، إزار ورداء، وليس من المخيط ولا من المحيط. بقي ينبه على مسألة في هذا في باب المخيط والمحيط لعلنا ننساها في مسائل الحج، هل يجوز لبس التبان؟ وما هو التبان عند من؟ ما هو التبان؟ من يعرف ما هو التبان؟ عندك يا فايز، عندك يا حامد، أي دروس، هات يا أبا محمد. نعم، السراويل القصيرة الداخلية يقال له تبان، هل يجوز لبسه؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لأنه محيط بالجسم، وجوزت ذلك عائشة كما في البخاري معلقا. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع فيما معناه أنه يلبس للحاجة أو الضرورة، وإلا فإنه لا يلبس، فبعض الناس خاصة في الحج، أما في العمرة لا يحتاج إليه، لكن في الحج بعض الناس ليس متعودا على المشي الكثير ويكون قد أثقلته السمنة، فربما يمشي في منى ما قد وصل عرفات، وإذا به قد أصابه السلاخ ما يستطيع يمشي، فربما يلبس ذلك لتخفيف التعب عنه، تخفيف التعب هذا للحاجة، وإلا لا يلبسه ولا يصلح ذلك لأنه من المخيط ومن المحيط بالجسم، لكن لهذه الحاجة لمن كان يصاب بالسلاخ ولا يستطيع المشي، ولهذا ترى الحجاج كثير منهم في حالة يرثى لها في هذا الباب، تجدهم إذا رجعوا من عرفات يعني يمشون بمشقة، كثير منهم الذين ما تعودوا المشي بسبب أنها تتسلخ أفخاذهم، فمن تعب من هذا ولبس شيئا من التبان الذي ربما يخفف عنه الآلام، قال الشيخ العثيمين يستأنس بما جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، وإلا فإن الأصل أنه لا يلبس لأنه مما هو محيط بالأعضاء. إذن واجبات الإحرام كم هي؟ ثلاثة، ذكرت هنا ثلاثة من واجبات الإحرام: أن يكون من الميقات، وأن يرفع صوته بالتلبية، وأن يتجرد من المخيط والمحيط، وهذه الثلاثة فيها خلاف، فالإحرام من الميقات فيه خلاف، ورفع الصوت بالتلبية فيه خلاف، وما بقي إلا التجرد من المخيط والمحيط الذي لم يذكر فيه الخلاف. السؤال الحادي عشر: ما هي مستحبات الإحرام؟ مستحبات الإحرام كثيرة، منها الاغتسال، لحديث ابن عمر أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، رواه البزار وهو في الصحيح المسند. وإذا قال الصحابي من السنة فمعنى أنه إيش؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالاغتسال سنة عند الإحرام، لكن كما تقدم إن كان الإنسان ربما يشق عليه عند الإحرام في الميقات فله أن يغتسل قبل ذلك، كالمسافر بالطائرة، كالمسافر بالطائرة. قال: وعلى هذا قول جماهير العلماء، وأوجبه ابن حزم على النفساء خاصة، وأوجبه بعض أهل المدينة مطلقا، والصحيح الأول لظاهر الحديث المتقدم وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء الحيض فليس هذا من أجل النسك، لأنها إنما هي حائض، هي حائض، فما يغني ذلك الغسل عنها، ما يغني ذلك الغسل عنها. الثاني: التنظف بنتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، وهذا على حسب استطاعة العبد، فبعض الناس لا يستطيع أن يحلق أو ينتف إبطه بل يحلقه، فإن كان لا يستطيع النتف لا يلزم النتف، يحلقه، وهكذا حلق العانة وتقليم الأظافر. وبعض الناس يظن أن التنظف للحج والعمرة أن يحلق رأسه وشاربه ولحيته، المهم ينظف الكل، وهذا خطأ، هذا خطأ، فاللحية لا يقربها لا في حج ولا عمرة ولا في سفر ولا حضر، يتركها في حل، يتركها في سلامة. هذا كله كما سمعت من المستحبات. فلو أن إنسانا نسي مثلا وصل الميقات ولأول مرة فانشغل بالمسافرين واندهش ونسي، ما تعلم ولا قرأ، رأى الناس يدخلون حمامات المسجد فدخل معهم واغتسل وخرج، ما نظف ولا حلق ولا فعل شيء، حجه صحيح لأنه ترك مستحبا ولم يترك ركنا من أركان الحج أو العمرة. ثم هذه الأركان وهذه المستحبات وهذه الواجبات هي للعمرة والحج، فالإحرام يكون في الحج ويكون في العمرة، فالحكم واحد وليس هذا خاص بالعمرة. الثالث: التطيب، لحديث عائشة رضي الله عنها، والتطيب سيمر بنا أنه سنة في موضع ومحظور في موضع آخر. الطيب، استعمال الطيب في موضع يكون سنة في الحج والعمرة، وفي موضع يكون محظور ممنوع. قال: التطيب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. وعلى هذا جماهير أهل العلم، أي أن الطيب قبل الإحرام قبل الدخول في النسك سنة مستحب ولو بعد اللباس، لأن اللباس ليس هو الإحرام، فالإنسان يغتسل ويتنظف ويلبس الإحرام ويتطيب، لكنه إن تطيب وقد لبس الإحرام ينبغي له أن يحذر أن يصيب الإحرام بشيء من الطيب، وإنما يكون الطيب في جسده، في لحيته، في رأسه، في يديه، أما الإحرام فلا يجوز تطيبه ولا أيضا يجوز أن يمسه بطيب مما يتطيب به. وهذا كله متى؟ قبل أن يدخل في النسك، قبل أن يقول لبيك اللهم عمرة، أو قبل أن يقول لبيك اللهم حجا، فإنه إن تلبس بالعمرة أو الحج صار ممنوعا من الطيب بجميع أنواعه، صار ممنوعا من الطيب بجميع أنواعه حتى يتحلل في الحج من التحلل الأول كما في حديث عائشة، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم، يحاول أنه لا يصيب ملابسه، فإن أصابها يغيرها ويغسلها، يغسلها ما هي مشكلة، يغيرها ويغسلها. وأنصح من أراد الحج أن يهيئ له إحرامين، لا يكفي إحرام واحد، إحرامين، حتى ممكن إزارين ورداء، لأنه في الحج يتسخ، ستبقى فيه اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر 3 أيام في منى، في عرفات، في مزدلفة، فبعضهم ما يبالي، ما يرجع إلى الحرم في طواف الإفاضة إلا والإحرام مليء بالأوساخ والرطوبات، وهذا خطأ. فأنت ممكن تجعل لك إحرامين، تلبس هذا وتغسل هذا إذا أصابه شيء من الأوساخ. هذا في الحج. أما في العمرة كما سمعتم فوقتها قصير، وبعضهم يحافظ على نفسه فما يصيبه شيء. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وهو ترجيح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين وشيخنا الوادعي رحمه الله. ومن الأدلة على هذا التطيب قبل الإحرام ما جاء من حديث عائشة عند أبي داود، وهو في الصحيح المسند أيضا، قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ما يجعل في الوجوه من طيب النساء، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرطي في مفرق رأسه، فمن تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب فيه بعد إحرامه فهذا لا شيء فيه، ولو كان في عرفة، ولو كان وهو يطوف، ما دام أنه بقي مما فعله قبل الإحرام فهذا جائز، لكن لا يجوز له أن يحدث طيبا جديدا. ويحذر من كل أنواع الطيب، يحذر من كل أنواع الطيب، سواء كان الطيب هذا المعروف أو بعض الناس مثلا خاصة أصحاب المواقيت البعيدة يمشون في طريقهم فيمر بعضهم على بعض المطاعم يأكل وهو محرم، فإذا انتهى من أكل الطعام ذهب إلى مكان الغسل فغسل يديه بالشامبو المعطر، هذا أيضا انتبه منه، إن هذا لا يجوز، لأنه استعمال للطيب عند أكثر أهل العلم، استعمال للطيب عند أكثر أهل العلم. وهكذا ذكر الشيخ العثيمين وغيره أن بعضهم ربما يستعمل وهو محرم القهوة التي يوضع فيها الزعفران، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الزعفران أيضا من الطيب، الزعفران من الطيب. وهكذا كل أنواع الطيب، وبعضهم ربما يغتسل فيستعمل الصابون المطيب، وهذا أيضا لا يجوز عند أكثر أهل العلم المعاصرين. نعم نعم، فيبتعد أن يغتسل بغير صابون، أو يبحث له عن صابون بغير طيب. وخالف في هذا الزهري ومالك ومحمد بن الحسن، وصح عن عمر وعثمان وابن عمر المنع من الطيب عند الإحرام، والصحيح الأول لحديث عائشة رضي الله عنها، يعني هؤلاء منعوا الطيب بالكلية حتى عند الإحرام، قالوا لأنه الأصل في الحاج أنه يبتعد عن الترفه والتزين والتجمل ويكون في حالة متواضعة، ولأنه إذا صنع الطيب في جسده لا يأمن أن يسري إلى إحرامه، فيقال هذا ليس دليلا على المنع، ولكن يحذر أن يصيب الإحرام من طيبه، وإذا تطيب فلا شيء عليه، فقد تطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومع ذلك فالطيب المقصود به في بدنه وشعره لا في إحرامه، فإنه لا يجوز أن يطيبه على الصحيح، وإن سال الطيب على وجهه فلا شيء عليه، كذا لو أصابه من طيب رأسه وهو محرم أو وجهه عند وضوئه فلا شيء عليه، لكن إذا أصاب الملابس الإحرام يغسله، يغسل مكان الطيب. وهذا يقول: هل يجوز لبس المخيط عند النوم؟ لا، ما في، لا عند النوم ولا عند القيام، انتبه لنفسك، ما تلبس ولا شيء. والذي ما يتحرز عند نومه يتعب في الحج، الذي ما تعود أنه يتحرز عند النوم هذا يتعب عند الحج، يتكشف، لهذا يحرص الإنسان. الرابع: الإحرام في إزار ورداء للرجل. الإحرام في إزار ورداء للرجل، لحديث ابن عمر عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. الحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء. وعلى هذا قام الإجماع، نقله شيخ الإسلام والنووي، إذن فالإحرام في إزار ورداء من مستحبات الإحرام، من مستحبات الإحرام. ثم الأحسن أن يكون هذا الإحرام أبيض لعموم الأدلة، البسوا من ثيابكم البياض. فلو أن إنسانا مثلا جاء محرما بإزار ورداء أزرقين، هل يجوز هذا؟ هل يجوز هذا أو ما يجوز؟ يجوز. أو أغبر أو أسود أو أحمر، يصلح الأحمر؟ لا، ما يصلح الأحمر. طيب، المهم أنه يكون أبيض، هذا هو الأفضل وهذا هو الأقرب إلى السنة. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. وهذا ما يصنعه أحد من الحجاج، بل عامة الناس ربما يظنون أن هذا شيء كبير إذا جاء حاج بلباس غير الأبيض، وهذا من الغلو، هذا يعتبر من الغلو. ربما لو رأوا حاجا يلبس لباسا غير الأبيض لأنكروا عليه، لرأوا أن هذه كبيرة، وهذا ليس بصحيح، إنما هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وإلا لو جاء بلباس آخر، يعني ربما يكون بعضهم يحب أن يأتي بلباس يتحمل الأوساخ مثلا، فصل له بعض القطع من غير الأبيض، هل هذا حرام؟ لا، لكن هذا هو الأفضل. نعم، قال هاني ويكون غليظ. نعم نعم، يكون غليظ، يعني ما هو غليظ بحيث لا يتحمله، لكن بعض الناس يذهب إلى الميقات ليشتري الإحرام. قال بكم هذا؟ قالوا ب50. وهذا بكم؟ قالوا ب35. وهذا بكم؟ قالوا ب20. قال إذا نأخذ ابو 20، يأخذ ابو 20 ويكون شفاف، ترى عورته من خلف الإحرام، هذا خطأ، ما يصلح، زد لك 20 فوق 20 واستر عورتك. أما أنه يأخذ شيء خفيف ما يصلح، لكن ما يأخذ شيء ما يتحمله ثقيل، المهم ما يستر به العورة، فإن هناك أنواع لا تليق ولا تصلح، يلبسها بعض الحجاج لا تليق، تكشف العورة وتحجمها، وهذا لا يصلح. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.